نحمده ونستعينه. الحمد لله خبر صادق، إن الحمد لله خبر صادق، نحمده ونستعينه، إعلان بتجديد الحمد له مدى الحياة. نحمده على تكاليفه وأن جعلنا موضعا لأمره ونهيه، ونستعينه على اتباع هذا الأمر واجتناب هذا النهي، والاستعانة بالله اعتراف بالعجز وتواضع لله. إذا استعنت فاستعن بالله، ونستهديه الطريق المستقيم، ونستغفره لذنوبنا، ونشهد أن لا إله إلا الله أحسن خلقنا وأنزل علينا كتابا أبان فيه الرشد من الغي، وبين لنا فيه كل شيء، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله الناصح الأمين والمعلم العظيم نصب الشواهد وأقام المعالم وأنار الطريق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولئك الذين تربوا في هذه المدرسة المحمدية الربانية، فكانوا كما نقرأ عنهم وكما نسمع، كانوا رجالا وكانوا أساتذة وكانوا قادة، جعلنا الله منهم برحمته ولطفه ومنه وإحسانه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تحدثنا الجمعة الماضية عن حضارة الإسلام، وكان مما قلناه فيها أنها حضارة تتميز بشمولها، ومعنى شمولها أنها تشمل الأشياء والإنسان. حضارة المباني، حضارة الطرق، حضارة المؤسسات، حضارة الفنون، حضارة العلوم، حضارة الصناعات، حضارة الأدوات والآلات، وهذه يشترك معنا فيها بقية العالم. وينفرد الإسلام بالشمول، لأن هذه تسمى حضارة الأشياء، وأما الإسلام فعنده حضارة الإنسان أقوى من حضارة الأشياء. حضارة الإنسان وتقدم الإنسان وصلاح الإنسان وتسوية الإنسان، هذه هي الحضارة. وقلنا إن هذا الدين دين يقرر الحقوق ويحفظها، وهذه كلمة يجب أن تحفظ، يقرر في الحقوق ويحفظها، يقررها ببيانها ويحفظها بمكافأة من أداها وعقوبة من أساء إليها واقتحم حماها. والقوانين الوضعية تقرر الحقوق فعلا وتعمل على حفظها، ولكن من الذي يراقب الإنسان حتى يؤدي إليه الحق؟ النفس البشرية أو الأجهزة البشرية عاجزة عن مراقبة النفوس، وقد تفر من عقوبتها، ثم إنها لا تكافئ المحسن. إذا عاقبت المجرم فهي لا تكافئ المحسن. هاتوا قانونا ولا نظاما بشريا يكافئ المحسنين، هو يعاقب المنحرفين. صحيح، إذا قدر عليك والمنحرفون الضعاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الإسلام فهو يكرم المحسن ويعاقب المسيء مكافأة ومعاقبة لا تخلف فيها ولا فرار منها، لأنها من إله عليم حكيم مطلع. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. من هذه الحقوق التي يقررها الإسلام ويحفظها أنه دين يتعهد الإنسان من جميع جوانبه، ولا يصلح جانبا على حساب جانب آخر. فهو أولا يتعهد الإنسان من حيث قلبه ووجدانه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. كيف تعهد القلب؟ ليس مجرد عنوان. تعهد القلب بالعقيدة الصحيحة السليمة التي تطرد الخرافات والأباطيل والتصورات الضائعة، بأن وذلك بعقيدة وحدانية الله تبارك وتعالى التي تعددت الأدلة عليها في كل تقع عليه عينك أو يطرق سمعك. صلاح القلوب بالعقيدة. تعهد الإنسان في مشاعره وأحاسيسه فقال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هاتوا قانون في الدنيا ولا قوة في الدنيا تتعهد القلب أو تتعهد المشاعر والأحاسيس. طبعا سوف لا تجدون، والقلب والمشاعر والأحاسيس هما أساس كل عمل ومصدر كل قول، لأنك حين تنطق الكلمة إنما تنطقها عن شيء قام في نفسك ثم تترجمها بلسانك. إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كل كلمة بتقولها اللهم إلا إذا كان الإنسان مجنون، يقوم المعنى في النفس إحساس داخلي تترجم عنه بالكلام. فالأصل في الكلام وما أكثر الكلام القلب، الوجدان، الأحاسيس. هاتوا نظاما في العالم يهذب القلب أو الوجدان والأحاسيس. هاتوا قوة في العالم تطلع على القلب وعلى الوجدان وعلى الأحاسيس. ليس هناك إلا الله تبارك وتعالى. دين 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 القلب، يتعهد القلب والمشاعر والأحاسيس، وتلك هي الأجهزة الأصيلة الباطنة، ويتعهد الأجهزة الظاهرة المترجمة. المترجمة يعني ايه؟ يعني اللي بترجم اللي في قلبك، بتبين اللي في قلبك. وأول شيء يبين ما في قلبك لسانه. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انت تيجي تقول كلمة تقول لا، حد هنا حد سمعنا؟ اسمع اطرح جاهز. الله يغرس فيك فضيلة المراقبة. مراقبة مين؟ مراقبة السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية. يقول: ما يلفظ من قول صغر أو كبر إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وقولوا للناس حسنا. الفحش والسباب والكلمات الساقطة وشهادة الزور والحقوق، وكل هذا بالإجماع حرام. تعهد الإنسان في لسانه وتعهده في عينه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وتعهده في يده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتعهده في بطنه. قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وتعهده في فرجه، ويحفظ فروجهم، وتعهده في رجله وخطواته. ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وتعهده في سمعه. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تمع انسان على قوم يكرهون تسمعه إلا صب في أذنه الآنك يوم القيامة. يعني الذي يتصنت، اللي يتجسس من الباب، من الشباك، من الجدران الحديثة اللي هي ربع طوبة، ربنا يحفظ المقاولين، تتسمع عليهم كده. يقول: ما تسمع قوم إنسان تنصت على قوم يكرهون تنصته إلا صب في أذنه الآنك. إيه هو الآنك؟ الزيت الأسود المغلي. تعرفون الزيت الذي يصب في الشوارع للرصف وهو مغلي؟ ومغلي فين؟ في نار جهنم. مش نار واحد بنه ولا واحد بنص في طريق مجاول، لا، نار جهنم. يصب في أذنه الآنك يوم القيامة، صيانة لأسرار الناس. دين يتعهد الإنسان في قلبه ووجدانه وحسيسه وجميع أعضائه، باطنة وظاهرة. ويتعهد الإنسان في الطريق الذي يسير فيه، حتى الطريق. وكان موضوع خطبة الجمعة الماضية حق الطريق، ونكمله اليوم. وسمعنا فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله تعالى عليهم: إياكم والجلوس في الطرقات. يحذرهم من الجلوس في الطرق. قالوا: ما لنا منها بد يا رسول الله. هذه ضرورة لا نستغنى عنها. ليه؟ مجالسنا نتحدث فيها. قال: أما وإذ أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا في هذا الحديث الأسبوع الماضي إذا كنتم فاكرين يعني، ولا مش عارف سمحت ولا ما سمحتوش، لما قال لهم أعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه؟ يسألون عن بيان الحقوق. لماذا؟ لأن لديهم استعدادا للتنفيذ. مدام هو مستعد لأداء ما عليه يستفهم ماذا علي رسول الله، ماذا علي؟ المسلمون اليوم لو قلت لهم اتقوا الله ما يقولكش كيف نتقيه، يقول لك حاضر أو كلام فض مجالس، لكن كيف نتقي الله؟ ما هي التقوى؟ ما بابها؟ ما معناها؟ لا يسألون، اكتفاء بالعنوان. والدين ليس عناوين، الدين شرح وتفصيل، فصلناه تفصيلا. وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. والبصر كما قلنا أخطر شيء في الإنسان، وتكلمنا عن نقاط الله أعلم 7 ولا 8 ومنافع وفوائد في غض البصر وأنت جالس على الطريق. كثير من الناس يجلسون على المقاهي وعلى أبواب المحلات وعلى قارعة الطريق لا لشيء إلا لينظروا، ويذهبون إلى الشواطئ وبعض الأماكن الخاصة لينظروا وليطلعوا على العورات. ونظرا لتفشي الداء، ولأن الله تعالى كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم حجب الغي، بدأ بغض البصر، لأنه يؤدي إلى أكبر جريمة، جريمة الفاحشة الكبرى مبداها النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب، أعين النساء يعني، موقوف على الخطر. هات إنسانا ارتكب فاحشة مع واحدة قبل أن يراها، لابد أن يراها حتى وإن كان أعمى يحدثها أولا، ثم هذه تجر هذه تجر هذه حتى تقع المصيبة. وذلك نقوله لماذا؟ سدا لباب الخطر ومنعا للفتنة وردا على المفسدين الذين يقولون ماذا في النظرة البريئة وماذا في الاختلاط المقنن وماذا في التعارف. إن منع النظر يؤدي إلى الكبت والحرمان والعقدة النفسية والأمراض المش عارف الإيه والإيه والإيه، هذا طلال. وقلنا الجمعة الماضية انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى الأمم والمجتمعات التي تبيح النظرات، تبيح الاختلاط، تبيح رفع الحواجز بين الشاب والبنت، بين الذكر والأنثى، في الطريق، في الجامعة، في المدرسة. انظروا لهذه المجتمعات، هل هذه الإباحة منعت الفاحشة؟ كفت شهواتهم؟ منعت الجرائم؟ أم أن الأحداث والإحصاءات تكشف عن عوارهم وتفضح زيفهم وتبين أن كثيرا من العقلاء فيهم شكوا مر الشكوى من هذه الإباحية واعترفوا بأنه لا نظام كنظام الإسلام ولا تشريع كتشريع الإسلام. شهوات فيها صعاب. واعلم أيها الأخ واعلمي أيتها الأخت أن المجتمعات لا تخلو من معصية لا مانع، ولكن المانع أن تنتشر المعصية. هذا خطير. وأخطر منه أن تنقلب المعصية طاعة حسنة، ينقلب القبيح جميع جميل، وينقلب الهدم بناء، وينقلب الإجرام حضارة وتقدما كما هو حاصل. انت متغمغينة ليه؟ انت مكفوتة لنفسك ليه؟ انت ما انتش اجتماعية؟ انت متأخرة؟ انت لابد من طبقة فقيرة. مرحبا بالفقر، والله ان كان الفقر طريق العزة مرحبا للفقر. وانا اذا كنت غنيا وثريا وبنتي وامرأتي ملعب لكل واحد وملهى لكل واحد، تنهزها العيون وتلمسها الايدي وتنتهكها البرود، فلا مرحبا بهذا الغنى ولا بذلك الصراع. مفاهيم انتشرت عندنا حتى اصبح من الفتيات من تحاول التعبير عن انها متحضرة وانها من طبقة راقية بالخلاعة بمضاحكة الشباب بالاختلاط الماجن، وانتم تشاهدون ذلك. وبعض النسوة يستحين من النقاب، يستحين من الحجاب في بعض اللقاءات وبعض الحفلات. انا هروح كده افضح نفسي؟ تفضح نفسك؟ هو اما من ان تكون مخطئة كالمخطئات او تكون فضيحة؟ لماذا؟ لان الفساد انتشر وانقلب الميزان، انقلب الميزان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول غض البصر ويبدأ بها، فهو بدء نبوي وبيان رباني، لانه الرسول يبين ما في الكتاب. يحتاج من المسلمين التدارس والتفاهم والفكر حتى نتشبع بروح الاسلام. ايها الاخوة، احنا ما يكفيناش ان احنا نعرف معلومات، لا، عاوزين نفهم المعلومات. قال غض البصر، وقال وكف الاذى. كف الاذى يعني ايه؟ يعني منع الاذى، يعني انت تمنع الاذى. فما بالك بالذي يضع الاذى؟ المطلوب منك اذا وجدت اذى ان تكفه، تمنعه. فكيف ينقلب الحال بأن نضع الأذى نحن في الطريق عن وعي أو عن غير وعي؟ كيف ذلك؟ إنسان يبني وبعد أن يبني ويعمر يشكر الله تبارك وتعالى بأن يضع مخلفات البناء في الطريق، هذا هو الشكر. بارك الله فيك، بارك الله لك في بنائك. انسان يخاف على ولده، يقوم يخاف على ولده يعمل مطبات في الشارع عالية كده بحيث تكوير السيارة، بارك الله فيه. هذه مشاعر وحفيف، لا يمنحكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لهو أحب أن يحفظ أولاده أو بيته. يقوم يعمل مطب في الطريق وليس عليه لون عاكس أو ليس عليه إشارة، يكسر سيارات، وبعض السيارات منخفضة تحك في هذا المطب. هو لا يدري، ما لا يعنيه. بعض النسوة تغسل ملابسها وتنشرها دون أن تعصرها، ويتساقط منها الأذى عن مرة. بعضهن يغسلن الشرفة البلكونة، ويلا وفيها ميزاب يلقي العطر والطيب على المرة، نظافة دون أن ترى من في الشارع. إنسان في بيته ووراءه شباك يبصق ويلقي بصاقه في الشارع، يدخن سجارة ويلقي عقب السجارة في الشارع، ما شاء الله. عنده تجارة زي ما قلنا، يحط البضاعة في الشارع، مقهى في الشارع، وموظفو أعمال الطرق يأخذون منه رشوة كل شهر، رشوة كل شهر من أصحاب المقاهي وأصحاب المحلات، ومنكم وفيكم نفسها كذا. يمر الموظف معه إعدادية ولا معه بتاع، موظف أعمال الطرق، من كل واحد 20 جنيه شهريا، 50 جنيه شهريا، 10 جنيه شهريا، يلمونه كل شهر 2000 3000 جنيه 5000 جنيه، ولا عميد جامعة أو عميد كلية، ويركب عربية ويقول واد واعي يرشونا. ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش لارتكاب الفاحشة. مش يرتشون يرشون عشان حقوقهم، يقدموا الرشوة ليأكلوا حق المجتمع ويشد الطريق، منع الأذى عن الطريق، كف الأذى، ألا تضيق الطريق، ألا تعتدي عليه. لأن قلنا الطرق دي من ضمن ما قلنا فيها كلام كتير معلم مش عاوز أعيده، ولكن من ضمن ما قلناه أنها منافذ للإضاءة والتنفس. وكلما كان الشارع أو الطريق واسعا كلما كانت الإضاءة جيدة وكان التنفس طيبا. تعجب لأحياء فيها شوارع كطرق الثعابين، ضيقة ومعوجة وملتوية، واللي عاوز يقتل واحد يقتله في الشارع ده. وهذه الشوارع تنتشر في أحياء أخذ الناس أرضها مجانا، أراضي بدون ثمن، ومع ذلك تجد الشوارع حارات ودروب ضيقة وملتوية ومعوجة. كيف هذا؟ أي دين هذا؟ أي خلق هذا؟ وذلك موجود، أن الطريق له حق أن تكف الأذى عنه، وهذا من الأذى، من أذى الطريق أن تسير بسيارة غير مهيئة، فرميلها ضيعة ما فيهاش مش عارف ايه، ابوابها تنفتح وانت ماشي، عربية ماشية عاملة موسيقى، عاملة ضجة، عاملة فرح، لان العفشة بتاعتها ولا ايه بتخبط، ازعاج، تسير بالرخصة تعبز مرواح الناس، تسير بسيارة ولها مزمار او منبه صوته عالي تقلق النائم وتشوش على المفكر وتضيع المذاكر وتقلق الناس وتنشر الفوضى وتؤلم المرضى، هذا كله محرم. واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات صوت الحمير، منع الاذى عن الطريق، ان تسير في الشارع سواء الخارجي او الداخلي ومعك سيارة قوية فترسل اضواءك القوية تعمي من يقابلك، وسبحان الله اهدي غض اغض البصر لان الكشافات بتاع سيارتك دي بصر هي قوية. ما عندكش مشاعر واحاسيس بالاخرين ما دمت راكب تريلا ولا سيارة نجد كسر الناس اعمي الناس. وكثير من السيارات الصغيرة سقطت على جوانب الطريق بسبب هذا النور الذي يعمي من يقابله. غض البصر، كف الأذى عن الطريق يوجب على المقاولين الذين يأخذون إعداد الطرق، وهذه قضية ضخمة وكبيرة جدا، وعلى الذين يعطون المقاولين هذه الطرق والذين يحدثون المناقصات الشكلية الصورية المعروف نتيجتها من قبل، ولهم ما لهم، ويضيعون حق الإنسان في الطريق، لأن من حق الإنسان أن يسير في طريق سوي، طريق معتدل. ورحم الله عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن بغلة داب بهيمة، لو أن بغلة بالعراق عثرت في الطريق لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم يسو لها الطريق؟ ما شاء الله. عمر رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة المنورة يكون مسؤول عن بغلة، وتعرفين البغلة طبعا رجلها عريضة وجسمها تقيل وحركتها خفيفة، بغلة زي اللي كانت في البلدية بتاع الزمان دي، لو عثرت في العراق عمر يبقى مسؤول عنه، لما لم يسو لها الطريق؟ تعال في الإسكندرية، تعال في القاهرة، تعال إلى طرق أخذ فيها عشرات ومئات الملايين لإعدادها، بعد شهور تعال واشهد فسادها وخرابها ودمارها. لماذا؟ لأن الذي أخذها غير أمين، والذي أعطاها له غير أمين، وهذا كله على حساب الشعب. يأكلون أموال الناس بالباطل ويرون أن ذلك شطارة ويغتنون ولا يشعرون أنهم يأكلون الحرام وأنهم يفسدون في الأرض. كم عندنا من سفر، من مطبات، من معوقات في طرقنا. ومن الحضارة الإسلامية العدالة. العدالة ايه؟ العدالة بين الأحياء، ألا نعنى ونهتم بالأحياء التي يعيش فيها الأشخاص الراقين أو الراقون، مثلا الأغنياء، الأثرياء، الطرق معبدة، الإضاءة كاملة، أصوات السيارات ممنوعة، الوقوف فقط ممنوع، ما فيش بالوعة مكشوفة، ما فيش مجاري مسدودة. والذين يرصفون هذه الطرق ويعدون هذه الأضواء العمال الكادحون يعدون الوسائل لغيرهم، وتعالى انظر مساكنهم أين تقع؟ تقع في أحياء وشوارع سبحان الله، خطوة يقع، كل خطوة ينقف على وشه ويبور. وفي الشتاء يحتاجون إلى قوارب ليصل بها إلى باب البيت، اللهم إلا إذا كان البيت لم يغرق. تعال إلى الإضاءة، مفيش. لماذا؟ ده الذين يعدون الطرق للطبقة الكادحة، أكدح وأتعب وأعرق لإعداد شوارع مهيئة نظيفة. وأنا أين أسكن؟ ده أنا أحيانا أضل عن بيتي، لانها ازقه وشوارع ضيقه، وفي الشتاء ربما ما اعرفش اوصل بيتي من المياه المستنقعات. لابد وان امتلئ حقدا، لابد وان امتلئ غيظا. ليست هذه عداله. ده الانسان ايها الاخوه اللي قلنا فيه انه يحفظ، يقرر الحقوق ويحفظها، يجعل ذلك بالعدل والمساواه بين بني الانسانيه. اسمع ايها الاخ، استمع هذه النقطه. الاسلام يقرر الحقوق بين الناس جميعا، بين بني الانسانيه، اما عن طريق تعارف انساني او اخاء ايماني. اما احفظها، اما عن طريق تعارف انساني. ايه التعارف الانساني؟ المسلمون مع غيرهم بينهم علاقة التعارف بس. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا. نتعارف مع المسلمين وغير المسلمين، فده تعارف انساني. يزيد المسلمون فيما بينهم فوق التعارف الانساني الاخاء الايماني، انما المؤمنون اخوة. ولذلك بعض المدققين لا يقول اخي فلان مثلا لغير مسلم، يعني يقول سفر زميلي جاري وهكذا، لان بيننا وبين غير المسلمين تعارف، والمؤمنون فيما بينهم اخاء. المسلم الاسلام يحفظ الحق ولو لغير المسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يصون اعراضهم، يحفظ اموالهم ودماءهم وكل شيء، لا يعتدي عليهم اطلاقا، وذلك واجب المسلم، وهذا هو حقهم في الاسلام، لان الاسلام ليس دين عدوان وليس دين اكراه. ما علينا، كف الاذى. يكفيك يا اخي ان الاسلام جعل كف الاذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان. شعب الايمان، نعم. ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها إماطة الأذى عن الطريق. وجدت زجاجة في الطريق مكسورة؟ نعم، ابعدها. وجدت حجرة؟ جنبها. وجدت فرع شجر؟ ارفعه. مش تلقي الزبالة من الدور الخامس في الشارع وتتلم عليها القطط وينتشر النتن في الشارع، هذه ليست أخلاق إسلامية. كف الأذى، غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، صلوا على رسول الله. أنا كنت عاوز أسأل سؤال، من منا بيقول السلام عليكم؟ كم مرة يقولها في اليوم يعني؟ واحد بيقول ما فيش. رد السلام، اذا في سلام، لان اللي قاعد ما جاش القاء السلام. ليه؟ لان الانسان اخي المسلم دقيق جدا، يقول يسلم الراكب على الماشي. لو واحد ماشي في الطريق وواحد راكب، واحد راكب عربيه، مش يبطشه العربيه ولا يطرطش عليه ميه في الشارع ولا يعفر عليه ولا يرعبه؟ اللي راكب يسلم على الماشي، والقائم على القاعد. الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والكثير يسلم على القليل. لماذا يا رسول الله؟ قال لأن الراكب أقوى فيبدأ بالسلام على الأضعف، والماشي أقوى من اللي قاعد فيلقي السلام على القاعد، والكثير أقوى من القليل فالقوة تلقي السلام. سبحان الله يا رب، ما أحكمك دين، دين قوي قوته في جانب الضعيف، قوته في جانب النساء لأنهن ضعاف، قوته في جانب اليتامى لأنهم ضعاف، قوته في جانب الأطفال لأنهم ضعاف، قوته في جانب المديون لأنه ضعيف، قوته في جانب المريض لأنه ضعيف. وكلكم استطعمك عبدي فلان وكذا، حافظين الحديث ده. ده احنا عندنا القول لا يعرف إلا القول. ايه؟ الأغنياء يعرفوا الأغنياء، والفقراء يعرفوا الفقراء. بتعجبني واحد مايل يعرف واحد مايل، والأقوياء والأثرياء يعرفون بعضهم. الإسلام ليس هكذا، الإسلام يطلب من كل ذي قوة أن يقف بجانب الضعيف، يطلب من العالم أن يقف مع الجاهل، يطلب من الغني أن يقف مع الفقير، يطلب من الولي أن يقف مع اليتيم، يطلب من الزوج أن يقف بجانب الزوجة، الزوجة المؤمنة الضعيفة. عشان يعني إيه بتقوم أشياء في ذهنكم تقول أنا مش قادر عليه، ما علينا. دين قوي يقرر الحقوق وخاصة للضعاف، فقال يسلم الراكب على المشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. ولذلك قال اللي جالسين في الطريق رد السلام، يبقى لما عايزين يقولوا ايه السلام عليكم، ورد السلام والقاء السلام محبه موده عباده. أفشوا السلام، اصلاح بين الناس. كثير من الناس زالت بينهم خصومة متأصلة بسبب ان واحدهم يقول لواحد السلام عليكم، يقول والله فلان عاد انا ليا سنة ما كلمتوش ولكن شريجني وكان صاحب فرق عدى وقال السلام عليكم، فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكنت قاعد لوحدي يبقى يسلم عليه، او عدته وقلت السلام عليكم لجماعة واللي انت خصمه قاعد معاه فرد السلام وبصوت متميز قال وعليكم السلام، يقول والله فلان رد السلام. وتزول الخصومة بسبب إلقاء سلام أو رد سلام. واستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، ما زال باقيا في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه مشكلة كبيرة جدا، يعني أصبح الناس يخافون منها، واللي يأمر بالمعروف عن المنكر لابد يعرف إيه المعروف وإيه المنكر الأول، واللي يأمر لابد يعرف أدب الأمر وأدب النهي وأدب النصيحة، لأن النصيحة على الملأ فضيحة. فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، وتفهموا دينكم، وتفقهوا إسلامكم، وأسأل الله تبارك وتعالى، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم مهد طريقنا إليك، اللهم عرفنا الطريق إليك، اللهم عرفنا الطريق إليك، واجعلنا تائبين إليك ومستعينين بك ومتوكلين عليك وسائلين إياك وخائفين منك وراجين فيك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك رحمه تجمع بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتحفظ بها حاضرنا وترد بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتهزم بها اعداءنا. ارحمنا بهزيمتهم، اللهم ارحمنا بهزيمتهم واجعل الدائرة عليهم. ونسألك يا الله ان تجمع صف المؤمنين وان ترفع راية الاسلام. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المسلمون، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكثر الصلاة. أمارات وإشارات دون مراعاة لأحوال الناس بقيت نقطة مهمة جدا جدا جدا. احنا تكلمنا في الطريق المادي وقلنا اعطوا حقه، في طريق معنوي يجب ان نعطيه حقه. ايه الطريق المعنوي؟ انسان ربما تقدم لوظيفة في شركة والشركة اختارته، تقوم انت تحقد عليه وتروح ضربه شكوى، ده الشهادة اللي معاه مزورة، ده التقدير بتاعه الصحيح، ده عنده جنايات، ده كان في شركة قبل كده وسرق، واحد راح يتجوز من واحد ما تدلوش، ده ابن كلب، ده مش عارف ايه، ده ايه، واحد في شركة هياخد ترقية نضربوه زنبة زنبتين ثلاثة اربعة عشان ما ياخدش الترقية. سبحان الله، ليه هذا القاء الاذى في الطريق؟ انك تمنع انسان من زواجه او تمنع شركاء من الشركة او واحد من ترقية او واحد من وظيفة بالشكاوى والوشايات، هذا اذى معنوي الاسلام ينهى عنه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لا يحب لنفسه. الانسان يعمل مع الغير ما يحب ان يعمل معه، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. واذهب الى الشركات والمؤسسات وخاصة التي فيها حوافز عالية تجد الحقد فيها عاليا، بقدر الحوافز والمكافآت بقدر ما توجد الاحقاد والاحساد. واذهب الى الخارج، يعني بعض الاخوة كنا مثلا في اعارات وبتاع مش عارف ايه، الحقد فيها ما شاء الله على قدم وساق. حتى اني تحدثت في هذا الموضوع مرة مع العالم الكبير رحمه الله الشيخ الشعراوي رضي الله تعالى عنه، وقلت له الشيخ كذا كذا كذا، قال لي يا عبيط الحقد على قد المرتب، هم في مصر هيحقدوا على ايه؟ قلت له يا شيخ الحقد في مصر مش موجود في المدارس والبريد والمواصلات والبتاع ده، الوظائف الحكوميه لكن في حتت فيها في الشركات والحاجات دي، ولكن المدرسين هيعملوا يعني هيحقدوا على ايه؟ كل واحد منهم يعز التاني. نتعاذى صحيح، لكن نتحاقد على ايه؟ مفيش مثلا مرتبات بسيطة. فقال لي يا عبيط، الحقد على قدر المرتب. هذا الحقد وهذا الحسد الذي يدفع الناس الى وضع الاشواك والعقبات في الطريق المعنوي، طريق وظيفة، طريق شركة، طريق بناء، طريق زواج، طريق ترقية، هذا من المنهي عنه. ايها الاخوة المؤمنون، يعني نصيحة انصح بها نفسي، كلنا سيلقى الله، كلنا سيلقى الله، وسيسأله الله عن دينه. ذاكر في مواد الامتحان، اعرف ربنا هيسألك عن ايه وعن ايه وعن ايه، ذكره وافهمه جيدا، واعلم ان للاسلام اعداء لا يريدون ان تقوم له قائمة، اعداء في الداخل وفي الخارج، يسممون الافكار ويزيفون القيم ويلخون للناس بمعلومات مضللة ومبعدة. عملكم ومن قال ما تعملوش؟ الزام حس على العمل والانتاج والانتماء وبناء الوطن ووحدة المجتمع وقوة المجتمع والدفاع عن الوطن والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتنمية الاقتصادية، ولكن كل هذا لماذا؟ اعزاز لهذا الدين. واذا كنت لا افهم هذا الدين كيف اعزه؟ كيف احبه؟ انا احب شيء مش فاهمه؟ لابد ان افهمه. اين افهمه؟ في خطبة 10 دقائق؟ في خطبة ربع ساعة؟ في خطبة، في كلمة في التلفزيون في 5 دقائق ووراءها رقص واجسام عارية؟ دي تمسح دي؟ اقرأ، اطلع، هناك قنوات لا بأس بها، هناك اذاعة نشكر الدولة عليها، اذاعة القرآن الكريم. هذه ايها الاخوة في الواقع نعمة كبيرة جدا وخدمة للإسلام. إذاعة تعمل 24 ساعة كلها قرآن كريم وأحاديث نبوية وكلمات دينية، ذلك عمل جليل نشكر المسؤولين عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم أن يزيدوا في هذا الباب، ونسأل الله ألا تصل أيدي أعداء الإسلام إلى هذه المحطة، لأنهم لو انتبهوا لها حيهدوها. نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يحبب الناس في سماعها. رحمنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم، وعلمنا وعلمكم، وتاب علينا وتاب عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وهذه الفضلة المهم في الوحيد التواصل والتقارب والتعاقب اصلاح ذات الكريم، انفقوا ووسعوا على الرفعة ولا تخافوا الرفعة مع قبول الظلم. الشيطان يعدكم فضلا ويأمركم بالمعصية، والله يعدكم مغفرة منكم وفضلا، والله تعالى واسع عليم. أحكام الصلاة أيها الإخوة كبيرة ومرتعة جدا، ونرجو أن نحتاج مساجدنا وتنزيل خير.
واحد بيتكلم وغلط أرد عليه بالحسنى، أقابله بينه وبينه بقول لك انت قلت كذا كذا كذا، ما وجهه نظرك؟ انت عندك راي، قول والله انا قرات كذا، الذي اعرفه كذا. واللي عاوز يتوسع في الفكره ايها الاخوه يقرا كتاب المغني لابن قدامه، وابن قدامه ده حنبلي، يقرا كتاب المغني لابن قدامه، يقرا نيل الاوتار،
يقرأ سوء السلام، يقرأ حشة الطحاوي، يقرأ من هذه العابدين لابن عابدين، يقرأ فتح شرح فتح القدير، يقرأ هذه الكتب، يقرأ كتاب الشافعي اسمه الأم وكتاب آخر اسمه المجموع، هذا هو المذهب الشافعي. لكن الكتيبات الصغيرة دي هي آراء صحيح، ولكن مين ده الرأي الوحيد؟ ما تخش ان انت جريته ده ان ده الرأي الوحيد، لا، وربما اللي كتب الكتاب ده انسان يعني لا يسمى عالما، ده نجده من كتاب تاني، كتاب كلام نجيلهم من كتاب ويحطوهم، هذا بقول انه غلط، ولكن ليس هذا وحده هو الصواب. في آراء كثيرة جدا. فصادق صلاة العيد الإمام الشافعي يقول فرض كفاية، يعني لو صلوها جماعة سقطت عن الباقي. الإمام أبو حنيفة يقول واجبة على كل واحد، لأن الواجب عند أبو حنيفة غير الفرض. الإمام مالك يقول سنة مؤكدة، لا، الأئمة الكبار، الأئمة الكبار الشافعي يقول فرض كفاية، الإمام أبو حنيفة يقول واجبة على كل فرض، الإمام مالك يقول سنة مؤكدة. تغلط من فيهم وانت مين عشان تغلطهم؟ تكون ايه انت؟ انت ولاني ولا اللي علموني ولا اللي علموا اللي علموني؟ يكونوا ايه فريح الناس دي؟ دول أئمة أجمعت الأمة على جواز تقليدهم واتباعهم، وخاصة في الفقه. قال انها فرض كفاية، قال انها صلاة مثل صلاة الجنازة، ليست واجبة ولا اذان لها ولا اقامة، وصلاة الجنازة لا صلاة لها ولا اقامة. واللي قال سنة مؤكدة من المالك، قال انها صلاة ذات ركوع وسجود وليس لها اذان ولا اقامة، فاشبه صلاة النافلة. الامام ابو حنيفة قال لأنها صلاة لها خطبة وفيها أذان وإقامة فأشبهت الجمعة. شوف الواحد كتب مين؟ واحد قال لأن ما لهاش أذان ولا إقامة تبقى زي الجنازة. والإمام مالك قال لها لها أذان ولا إقامة وفيها ركوع وسجود تبقى زي النافلة. الإمام الشافعي ما جبت ركوع وسجود، قال لا أذان لها ولا إقامة تبقى زي صلاة الجنازة. الإمام مالك قال ملهاش أذى ولا إقامة بس في ركوع وسجود، بس ملهاش أذى ولا إقامة تبقى نافلة. الإمام أبو حنيفة قال صلاة ذات ركوع وسجود وفيها خطبة تبقى الجمعة. في دليل من دول غلط؟ أدلة كلها صحيحة، أدلة كلها صحيحة. واللي يقرأ جزء يقرأ الكتب الفقه المقارن، الرأس ودليله ومقارنة الأئلة الأدلة والترجيح وسبب الترجيح، إنما حتة رأي وتتمسك لي بيه وتغلط الدنيا كلها واللي يقول سيبك. والله واحد يقول لواحد دليل فلان قال كذا، قال لا سيبك سيبك تطلع انت انت مين انت؟ ظرف العلم ايه؟ ده يعني لو سئلت هتنفضح قدام الناس، خليك مصروف. ولكن ما دام قاعد على الكرسي حط نفسه انه عالم، والمتعالمون في زماننا كثيرون، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يزيد العلماء، ونسال الله ان يوفقنا لصلاه مقبوله وصيام مرفوع وجماعه متالفه متحابه في الله تبارك وتعالى. وأسأل الله ألا ينسينا دروس رمضان وعطاءات رمضان ورحمات رمضان، وأن يسلكنا طريق رضوانه سبحانه وتعالى. وأهنئكم بالعيد مسبقا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يبارك الله في أعماركم
وتعيشون لرمضان ورمضان ورمضان. وقدموا العبرة بالنتيجة، العبرة بالنتيجة. واحد سهران طول الليل في يصبح الصبح يضرب نفسه 100 بتاعة، عارفين بتاعة؟ عارفينها طبعا. وواحد طول الليل سهران في القرآن وتلاوة الذكر وعمل الخير يصبح الصبح وشه منور. فما بالك بقى بيوم القيامة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، بيض الله وجوهكم وجعلها مسفرة ضاحكة مستبشرة وجعلها ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.